للقدر والعقدة بالله يفوق قولي. اللهم صل على محمد وأهل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه التوبة. كان الكلام في ما خرج من الكلام على ثلاثة مقتضى الظاهر. المصنف انتهى به الكلام إلى الالتفات، وقال أن الالتفات هو تغيير الأسلوب. تغيير الأسلوب، تغيير أسلوب الكلام من تعبير من أسلوب إلى أسلوب آخر. المتكلم العفو المصنف كان كلامه في أحوال المسند إليه، ذكر أحوال المسند إليه، ثم بعد ذلك قال أن تلك الأحوال هي ما توافق الحال الظاهر، أما ما خرج من الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فذكر بعض الأمور: وضع المضمر موضع المظهر، وضع المظهر موضع المضمر، والالتفات. وهاي الأمور الثلاثة تجري في المسند إليه كما أنها تجري في غير المسند إليه. الآن المصنف بعد أن بيّن بعض الأمور اللي هي خلاف مقتضى الظاهر في باب المسند إليه، الآن يذكر استطرادا بعض المسائل التي هي خلاف مقتضى الظاهر لكن في غير المسند إليه، فشرع في ذكر تلك الأبحاث. الأسلوب الحكيم أول تلك الأبحاث. الأسلوب الحكيم هو من المباحث التي يخرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لكن في غير المسند إليه، فحينئذ يكون ذكر في هذا المحل ذكرا استطراديا. الذكر الاستطرادي هو أن يذكر الشيء في غير محله لمناسبة، لأجل وجود مناسبة. فإحنا الآن نتكلم مقامنا محلنا هو مقام البحث في أحوال المسند إليه، فذكر المصنف بعض الأبحاث اللي هو الأسلوب الحكيم منها، بعض الأبحاث اللي هي مو من الأحوال المسند إليه عليكم السلام، مو من أبحاث المسند إليه، لكن هناك مناسبة دعته إلى هذا الذكر. هذه المناسبة هو أن الأسلوب الحكيم على خلاف مقتضى الظاهر كما أن الأبحاث السابقة كانت على خلاف مقتضى الظاهر. من هنا قال الشارح: ولما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه مما ورد على خلاف مقتضى الظاهر وإن لم تكن من مباحث المسند إليه فقط. فهذا الذكر لتلك الأبحاث ذكر استطرادي، ذكر استطرادي، ذكر للشيء في غير محله لكن لوجود مناسبة. المناسبة هي أنها أن تلك الأبحاث على خلاف مقتضى الظاهر. الأسلوب الحكيم هو من أبحاث خلاف مقتضى الظاهر، وهو بصورة عامة هو أن المتكلم حينما يسمع كلاما من مخاطبه، المخاطب يتكلم بكلام أول عليكم السلام، عليكم السلام، المتكلم حينما يسمع كلام من مخاطبه يواجه هذا الكلام ويتلقى هذا الكلام ويقابل هذا الكلام بغير ما يتوقعه المخاطب منه، وإنما يواجهه بغير ما يتوقع منه لأجل حمله على شيء آخر، لأجل حمله على معنى آخر غير المعنى الذي قصده المتكلم اللي هو الآن مخاطب لوجود نقطة. فالمتكلم الأول يتكلم بكلام، المتكلم الثاني اللي صار أول مخاطب راح يتلقى هذا الكلام، يتلقاه بطريقة غير الطريقة التي توقعها المتكلم الأول، فيواجهه بأمر غير ما توقع منه الأول لحمله إياه على غير المعنى الذي قصده تنبيها على شيء. الكلام لا زال بعده مو واضح كله. مثلا هذا المثال اللي ذكره المصنف، الحجاج يقول لابن القبعثرة، يقول له لأحملنك على الأدهم، يعني لأقيدنك، الأدهم يعني القيد يعني الحديد. فالثانع اللي هو الآن متكلم ثاني راح يصير، هذا يتلقى هذا الكلام بغير ما يتوقعه منه الحجاج. الحجاج يتوقع منه أن يطلب منه العفو، أن يسامحه، لأنه حينما يرى تقييد مقتضى الظاهر أن يطلب منه العفو ويطلب منه السماح. ابن القبعثرة هذا المتكلم راح يتلقى هذا الكلام بطريقة غير متوقعة من الحجاج، فيقول له مثلك يحمل على الأدهم والأشهب. يتلقى كلامه بغير ما أراد، لأنه يحمل كلامه على معنى آخر. هو حمل الأدهم اللي هو معناه القيد، حمله على الفرس الأدهم، حمله على الفرس، فيقول له مثلك شخص في السلطان والقوة والغلبة والكرم وسعة اليد، مثلك يحمل على الأدهم ويحمل على الأشهد، يحمل على الفرس الأدهم وعلى الفرس الأشهد. فتلقى كلامه بغير ما قصده الحجاج، حتى ينبه الحجاج على أن شخصا مثلك ينبغي أن يقصد المعنى الثاني ولا ينبغي له أن يقصد المعنى الأول. الأولى لك أن تقصد المعنى الثاني ولا تقصد المعنى الأول. حتى ينبه على هذا المعنى تلقى كلامه بطريقة غير الطريقة التي يتوقعها، التي يتوقعها المتكلم الأول اللي هو الآن صار مخاطب. هذا الأسلوب الحكيم، الأسلوب الحكيم أن يتلقى الكلام بغير ما يتوقع المخاطب، بحمله كلامه على معنى غير المعنى الذي قصده، لأجل أن ينبه المخاطب على أنك الأولى لك أن تقصد المعنى الثاني لا أن تقصد المعنى الأول. هذا بشكل بسيط وبشكل مجمل الشارح ذكر بعض التفاصيل. قال، لاحظوا عبارة المصنف، المصنف قال ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيها على أنه هو الأولى بالقصد. الأسلوب الحكيم هو أن يتلقى كلام المتكلم بغير المعنى الذي يتوقعه، لأجل أنه حمل كلام على معنى آخر، حتى ينبه على أن الأولى لك أن تقصد هذا المعنى لا ذاك المعنى، كقول ابن القبعثرة للحجاج وقد قال له متوعدا لأحملنك على الأدهم، يقول له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. قال الشارع ومن خلاف المقتضى يعني المقتضى الظاهر تلقي المخاطب، يعني مواجهة المخاطب. يقول هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. ليه؟ لأن من الذي يتلقى؟ من الذي يواجه؟ الذي يواجه هو المتكلم. المتكلم يواجه ويتلقى المخاطبة، فالمخاطب مفعول به للتلقي، المتلقي هو المتكلم. فيقول هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله. قال تلقي المخاطب من إضافة المصدر إلى المفعول، أي تلقي المتكلم المخاطبة، المتكلم هو الفاعل وقد حذفه، بغير ما يترقب، بغير ما ينتظر. الحجاج ينتظر منه طلب العفو، هو لا يطلب العفو، بغير ما يترقب المخاطب، المخاطب الحجاج يترقب منه شيئا هو يتلقاه بشيء آخر. لاحظوا عبارة المصنف، قال ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه، هذا بغيره متعلق بتلقي، وبحملي أيضا متعلق بتلقي. وقد ذكر في النحو أنه يمتنع حمل حرفي جر بلفظ واحد بمعنى واحد بعامل واحد. تعلق حرفي جر بلفظ واحد بمعنى واحد بمعمول بعامل واحد هذا ممنوع. لا يجوز أن يتعلق حرفان بمعنى واحد وبلفظ واحد بعامل واحد، ممنوع، هذا لا يجوز. الشارح يظهر الماتن يظهر من كلامه ورود هذا الأمر، لأنه تلقي المخاطب بغير هاي البافي بغير متعلقة بتلقي، كما أن بحمل كلامه أيضا متعلقة بتلقي. فهل أن الماتن ارتكب هذا الأمر الممنوع؟ يرد عليه هذا الإشكال، تلقي المخاطب تلقاه بأي شيء؟ تلقاه بغير ما يترقب. تلقاه بأي شيء؟ تلقاه بحمل كلامه، فبغير وبحمل حرفي جر بلفظ واحد بمعنى واحد تعلقا بتلقي اللي هو العامل الواحد. الشارح يريد أن يدافع عن المصنف ويقول لا، صحيح أن كل منهما متعلق بالتلقي، وصحيح أن اللفظ فيهما واحد وهو الباء، لكن المعنى مختلف. المعنى في الأول غير المعنى في الثاني. المعنى في الأول الباء الأولى معناها أنها تفيد التعديل، الباء الثانية معناها السببية، تفيد التعليل والسببية. فحينئذ لا يرد ما ذكر من أن هذا أمر ممنوع، لأن الممنوع أن يتعلق حرفي جر حرفا جر بلفظ واحد بمعنى واحد، المعنى في المقام مختلف. الشارح غرض من هذا البيان هو دفع هذا الإشكال. قال والباء في بغير للتعديل وفي بحمل كلامه للسببية، يعني الباء اللي موجودة في قوله بغير هي تفيد التعديل، والباء التي في قوله بحمل كلامه هي الباء للسببية، فلا محذور، لا محذور في أن يتعلق حرفا جر بلفظ واحد بعامل واحد إذا كان كل منهما يعطي معنى غير المعنى الذي يعطيه الآخر. قال أي إنما تلقاه بغير ما يترقب بسبب أن المتكلم حمل كلام المخاطب أي الكلام الصادر من المخاطب على خلاف مراده، لأنه حمل كلامه على خلاف مراده هو تلقاه بغير ما يترقب. قال على خلاف مراده أي مراد المخاطب، وإنما حمله، لما حمل الكلام على خلاف مراده؟ يقول حمله لأجل أن ينبهه على أنه الأولى بك أن تقصد هذا المعنى لا تقصد المعنى الأول. قال وإنما حمل كلامه على خلاف مراده تنبيها، مفعول لأجله، لأجل أن ينبهه تنبيها للمخاطب، يعني تنبيها للمتكلم للمخاطب على أنه أي ذلك الغير يعني خلاف المراد، يعني خلاف مرادك، يعني المراد الثاني هو الأولى بالقصد، الأولى لك أن تقصد هذا خلاف المراد، المعنى الثاني لا المعنى الذي قصدته أنت، أولى بالقصد والإرادة، كقول ابن القبعثرة للحجاج وقد قال الحجاج له، يعني لابن القبعثرة حال كون الحجاج متوعدا إياه لأحملنك على الأدهم. الحجاج قال لابن القبعثرة وهو يتوعده قال لأحملنك على الأدهم، يعني القيد، هذا مقول قول الحجاج. الحجاج قال لأحملنك على الأدهم، هذا يعني قول لأحملنك على الأدهم هو مقول قول الحجاج. ما الذي قال ابن القبعثرة؟ ابن القبعثرة قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأسهب، هذا مقول قول ابن القبعثرة، هذا يعني مثل الأمير. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد ابن القبعثرة حينما سمع هذا الكلام اللي هو لأجل الوعيد، حمله على الوعد، حمله وقال يعني كأنما مراده لأحملنك على الفرس الأذهب، لأحملنك على الفرس الأذهب. قال فأبرز يعني ابن القبعثرة وعيد الحجاج في معرض الوعد في صورة الوعد وتلقاه بغير ما يترقب. شنو اللي يترقب الحجاج؟ اللي يترقب طلب العفو. هو تلقاه بأي شيء؟ تلقاه بغير طلب العفو، تلقاه بالمدح، مدحه، قال مثلك يحمل على الأدهم وعلى الأجهب، بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم. شنو الفرس الأدهم؟ أي الذي غلب ثوابه حتى ذهب البياض الذي فيه، هذا فيه قليل من البياض، الثواب غلب على البياض فكأنه هو يرى أسود، وضم إليه الأشهد أو ضم إليه الأشهد. ابن القبعثرة حتى يبين هذا المعنى اللي هو أراده، وهو أنه يبرز الوعيد في صورة الوعد ويحمل الأدهم على الفرس لا على القيد، حتى يبرز هذا إذا قرن كلامه بالأشهد حتى يجعل الأشهد قرينة على أنه إنما حمل الأدهم على الفرس، لأن الأشهد نحو من الفرس، فكذلك المراد من الأدهم أيضا هو فرس، حتى يشير إلى هذا الحمل، حمل الوعيد على الوعد. قال وضم يعني ابن القبعثرة إليه الأشهد يعني كقرينة دالة على أنه حمل الأدهم على الفرس، أي الذي غلب بياضه حتى ذهب سواده بعكس الأول. ومراد الحجاج إنما هو القيد، فنبه ابن القبعثرة على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، الأمير أو الأولى له أن يقصد الثاني لا الأول، أي من كان مثل الأمير في السلطان أي الغلبة وضبط اليد يعني سعة اليد الكرم والمال والنعمة، جدير به أن يفسد لا أن يفسد، مثل الأمير اللي هو مثل في القوة وفي الغلبة ومثل في سعة اليد وفي الكرم وفي امتلاك المال والجاه، مثل ينبغي إلى أن يعطي لا أن يقيد، ينبغي إلى ينبغي لأمثاله أن يتصدى للكرم لا للتقييد، له أن يعطي لا أن يقيد، يعطي يفسد من أفسد يعني أعطى، هذا رباعي من أعطى، لذلك يضم حرف مضارعة فيقال يفسد، بخلاف يفسد من الصفات يعني القيد، يفسد يعني يقيد يعني يوثق، بخلاف يفسد يعني يعطي، الأول رباعي فضم حرف مضارعته، الثاني ثلاثي ففتح حرف مضارعته. قال فجدير بأن يفسد أي يعطي من أفسده من الصفد يعني الإعطاء لا أن يفسد، بفتح الياء الأول بضمها يفسد، الثاني يفسد أي يقيد من صفده من الصفات يعني الوثاق ما يوثق به يعني يقيد أو السائل، هذا الشق الثاني، هذا الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم شنو خلاصة؟ خلاصة أن المتكلم يتلقى كلام المخاطب بغير ما يترقبه بحمله على خلاف معنى على معنى آخر حتى ينبه على أن المعنى الثاني هو الأولى له بالقصد والإرادة. الشق الثاني أكو نحو آخر من الأسلوب الحكيم، هذا النحو الآخر هو بالنسبة إلى الأول بمنزلة الخاص من العام، بمنزلة الصغرى من الكبرى، وهو فيما إذا كان المخاطب سائلا، إذا سأل المخاطب عن أمر فالمتكلم يجيب عن سؤال آخر غير هذا السؤال الذي سأله حتى ينبه على أن الأولى إليك أن تهتم بذاك السؤال لا بهذا السؤال، هذا السؤال لا ينبغي أن يصدر منك، الذي ينبغي أن يصدر منك ذاك السؤال الآخر الذي أنا أجيبك عنه. فالسائل يسأل عن شيء المجيب يجيب عن شيء آخر حتى ينبه على أن الأولى لك أن تهتم بذلك الأمر، لا تهتم بهذا الأمر. وهذا إلى نحوه، أحيانا السؤال اللي يسأل السائل يصعب عليه فهم جوابه، فكأن المجيب يقول له الأولى لك أن تسأل عن سؤال يمكن لك أن تفهم الجواب عنه. هذا الشق الأول. الشق الثاني يقول أن الأولى لك أن تسأل عن شيء مما يرتبط بشؤونك، مما ينفعك، لا تسأل عن شيء هو لا ربط لك به ولا ينفعك شيئا. فإما أن ما تفهم معنى، وإما أن الأولى لك أن تهتم بشؤونك. فالسؤال الثاني هو من شؤونك للسؤال الأول. قال أو السائلة، عبارة المصنف قال: ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغيره. ثم قال: أو السائل، يعني ومن خلاف المقتضى تلقي السائل، أن يتلقى السائل بغير ما يتطلب. الأول هناك بالشق الأول قال تلقي المخاطب بغير ما يترقب، الثاني تلقي السائل بغير ما يتطلب، يعني بغير ما يطلب، بغير ما يسأل، تلقيه بجواب عن سؤال آخر غير السؤال الذي سأل عنه. كما في قوله تعالى: ويسألونك عن الأهلة. السائل يسأل عن السبب والعلة في زيادة ونقصان الأهلة، ما بال الهلال يطلع صغيرا ثم يكبر ويكبر إلى أن يكون ثم يصغر إلى أن ينمحي، يسأل عن هذا السبب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يجيب المجيب يجيب عن سؤال آخر غير السؤال الذي سئل عنه. السائل يسأل عن سبب اختلاف الأهلة في الزيادة والنقصان. المجيب يجيب عن الغرض من تلك الزيادة والنقصان، فكأنه ينبه على أنه الأولى لك أن لا تسأل عن سبب الزيادة والنقصان، الأولى لك أن تسأل عن الغرض، ما هي العلة وما هو الغرض من الزيادة والنقصان. فيجيب المجيب يقول: حتى يعرف الناس أمور معاشهم في دينهم ودنياهم وتوقيت أمورهم، وحتى يعلموا مواقيت الحج. فالمجيب يبين الغرض مع أن السائل سأل عن السبب في الزيادة والنقصان. قال: أو السائل عطف على المخاطب، أي تلقي السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره، ينزل السؤال منزلة سؤال آخر غير هذا السؤال الذي سئل عنه، أي منزلة غير ذلك السؤال، تنبيها للسائل على أنه أي ذلك الغير الأولى بحاله. ليش أولى بحاله؟ لأن هذا السؤال الذي سأل عنه قد لا يفهم الجواب عنه، فالأولى أن يسأل سؤال ثاني. أو المهم له، بأنه الأولى له أن يهتم بما يرتبط بشؤونه ولا يسأل عن أشياء لا رفع لها ولا يسأل عنها يوم القيامة. أو المهم له كقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن شنو؟ عن سبب الاختلاف، أنه لما تختلف الأهلة. قال: سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض، وهذا الجواب غير هذا السؤال، لا يصلح لهذا السؤال، يصلح لجواب، يصلح جوابا لسؤال آخر. فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، وهو شنو الغرض؟ أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يؤقت بها الناس أمورهم. معالم يعني علامات، يؤقت بها الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم وغير ذلك كعدة النساء. ومعالم للحج، علامات للحج، فهي علامات للناس وعلامات للحج. ومعالم للناس يعرف بها وقته وقت الحج، وذلك ليش هذا العدول؟ يقول: وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، أن يسألوا عن الغرض لا أن يسألوا عن السبب، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة، ما يعرفون حتى إذا بين لهم شنو الفائدة في البيان، ما يعرفون الجواب، لا يدركون حقيقة الجواب، فالأولى أن يسألوا عما يعرفوا الجواب عنه لو شرح لهم ولا يتعلق لهم به غرض. وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا ننفق، هذا ماذا ننفق إما أن يكون سؤال عن جنس المنفق، أنه ننفق أي شيء، ننفق اللباس، الطعام، الأموال، الأثمان، الأعيان، شنو اللي ننفق، جنس المنفق، أو عن مقدار المنفق، هل يعتبر ويشترط في النفقة حد معين بحيث لا تكون النفقة نفقة إذا نقصت عن هذا الحد، فالسؤال عن مقدار النفقة وعن جنس النفقة، كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخره. فالسؤال وقع عن جنس ومقدار النفقة، الجواب وقع عن مصرف النفقة، وأن النفقة أين توضع، ما هو موضع النفقة، قال موضع النفقة الوالدان، موضع النفقة الأقربون، وهكذا. فالسؤال عن مقدار وجنس النفقة، الجواب كان عن مصرف النفقة وموضع النفقة، لأجل التنبيه على أن المهم للسائل على أن يسأل عن موضع النفقة، وليس المهم هو مقدار وجنس النفقة، تنبيها على أن النفقة لا تكون إلا إذا وقعت في موضعها الصحيح، بقطع النظر عن مقدارها وبقطع النظر عن جنسها. المهم لو كان السائل سائلا عن شيء فلا بد له من أن يسأل عن الموضع ولا يسأل عن المقدار أو الجنس. قال وكقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ماذا ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، عن المصارف، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. هذا تمام الكلام في الأسلوب الحكيم. إذن الأسلوب الحكيم إلى نحوه تارة يكون من قبل المخاطب مطلقا وإخطاء يكون من قبل المخاطب السائل. التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله بعد الانتخابات، الانتخابات صادف يوم أحد، يوم الأحد ما يمكن الإخوان يجون حضرت الجوال، فالثنين يجون الدرس الثلاثاء إن شاء الله. شلون؟ وقت فقط إذا قدرنا نجي يوم الاثنين صير درس الثلاثاء، إذا ما أمكن وتعذر المجيء فالدرس يصير الأربعاء. سبت إذا قدرنا نجي فناخذ درس إن شاء الله اثنين وثلاثاء. نعم أي إذا ما قدرنا نجي أي اي شيخنا المرجعيه يعني كانما طالبه تعطيل على مود قضيه الانتخابات. الدرس ان شاء الله اذا امكن الثلاثاء واربعاء، واذا ما امكن السبت. اسالكم الدعاء.